بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا. ثم ذكر أحاديث، منها حديث أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هذا الحديث أخرجه أحمد وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، ووهم الحافظ ابن كثير في هذا الموضع من تفسير سورة الضحى، فقال: وفي الصحيحين عن أنس، وهو ليس في الصحيحين. وذكر حديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تفسير سورة ألم نشرح. هذه السورة سورة مكية بلا خلاف، وآياتها 8 آيات بلا خلاف أيضا في عد القراء. ولها اسمان، يقال لها سورة ألم نشرح وسورة الشرح. والشرح في اللغة، قال الراغب رحمه الله في مفردات القرآن: أصل الشرح بسط اللحم ونحوه، بسط اللحم ونحوه، يقال: شرحت اللحم وشرحته. ومنه شرح الصدر، أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه. أي أن شرح الصدر بالإيمان بالعمل الصالح، بالإسلام. قال: رب اشرح لي صدري، أي اجعله فسيحا واسعا مطمئنا غير ضيق ولا حرج، قال رب اشرح لي صدري ألم نشرح لك صدرك أفمن شرح الله صدره للإسلام قال وشرح المشكل من الكلام بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه فالشرح في اللغة البسط والمقصود بشرح الصدر جعل النور فيه لأن النور شرحا للصدر النور شرحا للصدر تعال يا الذي في الأخير عبد الله تعال اقتربوا أنت اجلس 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 سواء أين دفترك؟ طيب وأنت؟ تأتي بدفتر من هذا عمر؟ أين دفترك يا عمر؟ تأتي بدفتر بارك الله فيك قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير والمعنى قد شرحنا لك صدرك وشرح الصدر جعل النور فيه والإيمان والحكمة وكان شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين شرح الصدر الحسي وشرح الصدر المعنوي أما الحسي فهو شق الصدر وتنظيفه وقد حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي ذر وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينما هو يلعب مع الغلمان إذ جاءه ملك فصرعه فشق عن صدره وكان في بني سعد فجاء فشق عن صدره فاستخرج قلبه فأخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك هذه الحادثة وقعت وهو صغير يلعب مع الغلمان فاستقبل وهو منتقع اللون فذهبت به حاضنته إلى أمه خشية أن يحصل له شيء والمرة الأخرى كان قبل الإسراء والمعراج كالتهيئة لما سيراه من الآيات في رحلته العظيمة حين أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة شق عن صدره واستخرج قلبه وغسل بطست من ماء زمزم وحشي إيمانا وحكمة حشي إيمانا وحكمة، فحصل له في هذا شرح حسي وشرح معنوي. فالشرح الحسي هو الشق، والشرح المعنوي ما حصل له من انبساط وراحة، وذلك حين يحشر القلب بالإيمان والحكمة. يقول أنس: فشق من أعلى صدره من عند الترقوة حتى بلغ مراق البطن، أي بلغ إلى الجلد الرقيق الذي يكون أسفل الأضلاع. وكان لا يزال يرى ذلك الأثر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرح وشق للصدر حسي. والشرح المعنوي في قوله: ألم نشرح لك صدرك، أي بسطناه ونورناه بالعلم والإيمان والحكمة وجعلناك منشرحا بذلك غير ضيق ولا حرج. وقوله ألم نشرح لك صدرك، قلنا الاستفهام تقريري، والمعنى قد شرحنا لك صدرك، والمراد بالصدر الصدر والقلب، لأن القلب في الصدر. وقوله ووضعنا عنك وزرك، وضعنا عنك وزرك، أي طرحناه وألقيناه عنك. والوزر الوزر ما يثقل حمله على الظهر، ما يثقل حمله على الظهر ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالوزر الثقل الذي يحمل على الظهر فيثقل به الظهر. ولهذا يطلق على الإثم أنه وزر، لأن الإنسان يحمله على ظهره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وابن الأثير يقول: الوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل، ويعبر بذلك عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل. يعني فقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة، المراد بالأوزار ماذا؟ الآثام، لأنها طرحت على ظهورهم فثقلت بها ظهورهم، كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وكما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى. قال: وقوله ووضعنا عنك وزرك، أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية فأعفيت بما خصصت به عن تعاطي ما كان عليه قومك. فمعنى الوزر في قول الراغب الأصفهاني: ما كنت عليه في الجاهلية وضع الله عز وجل عنك وزرك وثقلك، ومعنى ذلك أنه هداك للإسلام. وفي هذا إشارة إلى ما هو الواقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوافق قومه على عبادة الأوثان التي كانت في الجاهلية، وكان يرى ما هم فيه ضلال. وكان يرى ذلك ولا يستطيع أن يغيره، وليس عنده نور وبرهان يتكلم به، كان غافلا عن هذه الشريعة قبل أن يوحى إليه، فهذا كان ثقيلا عليه فأثقل ظهره. ما يراه من ضلال قومه وما يرى من نفسه من عدم القدرة على الإنكار عليهم ومن عدم الشريعة والنور التي توحى إلى الأنبياء قبل أن يوحى إليه، فكان هذا وزرا وثقلا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك، الإنقاض هو الصوت الحاصل من كثرة الأثقال. الإنقاض الصوت الحاصل من كثرة الأثقال على الظهر، إذا حمل ظهر البعير حملا ثقيلا ثم بدأ يتحرك يسمع لذلك الثقل ولتلك الحركة صوت، ذلك الصوت هو الإنقاض. وهذا تشبيه بالثقل الذي كان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه الله عز وجل عن ظهره. وفي هذا يقول ابن الأثير أيضا: قوله الذي أنقض ظهرك، قال حقيقة الانتقاض قال الذي أنقض ظهرك أي كسره حتى صار له نقيض، كسره حتى صار له نقيض. والإنقاض صوت لزجر القعود، فالإنقاض الصوت. أنقض ظهرك أي جعله يصوت، وهذا تشبيه بالثقل الذي كان يحمله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، رفع له ذكره عاليا في القلوب وفي المجالس، ورفع له ذكره عاليا في السماء والفضاء، وذلك حين الأذان فيؤذن من كل مسجد ومن كل حدب وصوب يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا رفع للذكر. فرفع الذكر يشمل ما كان من رفع الصوت بذكره في الأذان، ويشمل ما رفع الله لنبيه من ذكر في الملأ الأعلى، ويشمل ما رفع الله لنبيه من ذكر في الأمم أمم الأرض كلها في مشارقها ومغاربها عجمها وعربها، ويشمل ما رفع الله لنبيه من ذكر، وذلك بما يكون في قلوب أصحابه من محبته وتوقيره وتعزيره والدفاع عنه والقيام بحقوقه في حياته وبعد موته واتباعه حق اتباعه، هذا كله من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، وإنما حسن أن يكون رفع الذكر بعد وضع الأوزار التي أنقضت الظهر، لأن الإنسان بالصبر على ما ابتلاه الله به وحين يكشف الله سبحانه وتعالى عنه البلاء يرتفع شأنه بعد البلاء. شرح الله صدره، ومع ذلك ليس معنى هذا أنه لا يبتلى، فقد يكون الشخص منشرح الصدر وهو مبتلى، ولكن عاقبة الابتلاء الرفعة لمن صبر، وهذه الآية تشير إلى ذلك. فإن من صبر على الابتلاء وعمل في البلاء بما أوجبه الله عليه فإن له رفعة بعده. فلما ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الله عنه وزره وثقله الذي أنقض ظهره، بعد ذلك قال ورفعنا لك ذكرك. وهذه حقيقة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن من صبر في الابتلاء رفع الله له ذكره. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قبلهم الأنبياء عليهم رضوان الله عليهم صلوات الله، رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم لما صبروا على أقوامهم. وأتباع الأنبياء رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم لما صبروا على الأذى في طاعة الله وطاعة أنبيائهم، ومنهم السابقون الأولون الذين حصل لهم من الأذى ما حصل، فبقدر ما حصل لهم من البلاء وصبروا عليه كانت لهم الرفعة وقدموا على غيرهم. وأهل بدر لما اختبرهم الله وامتحنهم أن 300 يقاومون 1000 وصبروا رفع الله ذكرهم. وهكذا عد ما شئت من أنواع البلاء التي إذا انقشع البلاء ارتفع أصحاب البلاء الذين صبروا ووفقهم الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفع الله ذكره وأعلى شأنه بصحبته لنبيه وبثباته أيام الردة. أحمد بن حنبل لما ثبت في فتنة خلق القرآن ابتلي وسجن أياما وشهورا وضرب ضربا شديدا، فلما انقشعت هذه الفتنة جعل الله له لسان صدق في الآخرين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه منن امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ: في بعض المصاحف نجد تسمية الشرح بالانشراح، هل هذا ثابت لهذه السورة؟ لا أعلم من ذكره، لأن مصدر نشرح الفعل ثلاثي، شرح يشرح شرحا، فالمصدر الشرح. أما الانشراح فهي مصدر خماسي، انشرح ينشرح انشراحا. فالانشراح انشراح الصدر، من الذي شرحه لا يذكر، لكن الشرح شرح الصدر، هناك من شرح هذا الصدر وهو الله سبحانه وتعالى. والله قال: ألم نشرح، فالمصدر الشرح، فالسورة اسمها سورة الشرح. يقول: بماذا تسمى بلاد مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بنو سعد؟ ماذا تسمى الآن؟ هي من بلاد الطائف، لا تزال إلى اليوم على هذا. يقول: قول ابن الأثير فيما قرأناه تشبيها بوزر الجبل، ما معنى وزر الجبل؟ طيب نقرأ، نعيد القراءة. قال ابن الأثير رحمه الله: والوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل، ووزر الجبل الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل، كلا لا وزر أي لا ملجأ. فمعنى تشبيها بوزر الجبل أي بثقل الجبل. وهذا يقول: ما حكم رفع الصوت بالأذان والإطالة به إن كانت إطالة إلى حدود الست الحركات في العارض للسكون؟ فلا حرج، يطيل إلى ست حركات: حي على الصلاة إلى ست حركات. أما إذا كانت إطالة وتقطيع للصوت ومطمطة للأذان فهذا كان السلف يكرهونه. قال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. يقول: هل اليد إذا مررتها من أمام المصلي لتعطي أخاك شيئا تكون مبطلة للصلاة؟ لا تبطل الصلاة إذا مررت أنت بكلك فضلا عن يدك، لكن إذا مر الشخص إنما تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود كما جاء في الأثر. أما غير هؤلاء من الإنسان أو الحيوان فإنه إذا مر يدفع ولا يجعل، لا تجعله يمر بين يديك. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا شيء، فإذا أراد أن يمر امنعه وادفعه، فإن أبى فقاتله أي ادفعه بشدة فإنما هو شيطان، أو فإن معه القرين في الرواية الأخرى. أما إذا ناول شيئا بين يديك، أولا هذا لا ينبغي لما فيه من الانشغال وإشغال المصلي، ثانيا من حيث الحكم الذي يظهر أنه ليس حكمه كحكم ما إذا مر بنفسه رمى بقلم بين يدي المصلي أو ناول كتابا من بين يدي المصلي، ليس كمثل ما إذا مر هو بنفسه، ولكن مع ذلك لا ينبغي، لا تشغل المصلي، أمرره من خلفه، أمرره من خلفه. والدليل أنه لا يشمل القلم والكتاب ما جاء في رواية فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، والقلم ما يقال له أحد، إنما يقال أحد لشخص من رجل أو امرأة أو كذلك دابة كما جاءت في الأدلة الأخرى. ويحمل قوله شيئا، يحمل قوله شيئا على هذه الأشياء التي تمر بنفسها، أما ما يمرر بغيره لأنه قال لا يدع أحدا يمر بين يديه، أما ما مرر بغيره كقلم أو كتاب فلا يدخل في هذا، لكن للمصلي أن يمنع، للمصلي إذا رأى شخصا يريد أن يناول من بين يديه أن يشير إليه، أي لا تشغلني، ويمر يمرره من خلفه، نعم، أو ينتظره حتى يصلي فيعطي الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.